بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والكلام في أنواع البلع وأحكامها وصفاتها لا يتسع له هذا الكتاب، وإنما الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح الذي ذكرناه، وهو فإن كل بدعة ضلالة، والتعريف بأن النصوص الدالة على ذم البدع مما يجب العمل بها، وأنها لم تفرق بين بدعة وأخرى، وإنما النصوص الدالة على البدع نصوص يستفاد منها أن يجتنب الإنسان البدع كلها صغيرها وكبيرها. وهذه فائدة يا أخوان، جميع نصوص النصوص الواردة في البدع تؤكد وتحذر من أن يأتي الإنسان بدعة محدثة في الدين لا فرق بين بدعة وأخرى، ولا نلتفت إلى من يقول هذه بدعة صغيرة وبدعة كبيرة. هذه مسألة مهمة جدا. الذين يفرقون اليوم يقولون هذا شيء بسيط، هذه محل اجتهاد، البدع التي تحدث في الدين ليست محل اجتهاد، ما كان على خلاف النص وعلى خلاف ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نستهين أبدا. ولهذا متى استهان الناس بشيء من ذلك ترتب على ذلك من ضياع أمور الدين ما ترتب. لا فرق، كما تسمع أنت الآن من يقول بأن الإنسان لا يكون مبتدعا إلا إذا اجتمعت فيه خصال أهل خصال فرقة أو غالب فرقة، هذا كلام باطل، كلام باطل يدل على التهوين من شأن البدع، تهوين من شأن البدع والمبتدع. فالإنسان لا يحدث في دين الله عز وجل شيئا، والنبي يقول: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة واحدة، كل محدثة، ما قال النبي كل عشرة كل خمسة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا عموم في العدد كل محدثة بدعة، وعموم في الصفة كل بدعة ضلالة، هذا عموم لا ينبغي أن يخصه بأي شيء من الأشياء. يبقى هو عالم أو غير عالم، مش يعني عالم ونسيب له بدعتين ثلاثة، عالم ونسيب له أربعة، لا، إنما عالم بهذا فيأتيه الحكم. قال رحمه الله تعالى: والوجه الثاني في ذم المواسم والأعياد المحدثة ما تشتمل. يبقى الوجه الأول في ذم المواسم والأعياد المحدثة الدخول في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، ورد شيخ الإسلام على من يقول بدعة حسنة وغير حسنة. هنا قال الوجه الثاني في ذم يعني المواسم والأعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. الأعياد نفسها تشتمل على فساد في الدين، واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة، بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. بعض الناس ما التفت ولا يدرك خطر المفاسد التي في هذه الأعياد، لا سيما إذا كان من جنس العبادات، يعني في صوم، في عبادات معينة، فيهون الأمر عند الناس، لأن الناس يقولون نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى، إيه الحرام يعني نتحبذ الله عز وجل ونصلي ونصوم وكذا وكذا إلى آخره، فتهون البدع. ولا يدرك خطر البدع عموما إلا أولو الألباب. ولهذا قول الشيخ الإسلام هنا: بل أولو الألباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد. هذه قاعدة عامة يا إخواني وكلية، وهي أنه لا يدرك فساد البدع في الدين وفساد الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أولو الألباب. أولو الألباب، أما أولو البطون، أما أولو الأهواء، فهؤلاء لا يدركون المفاسد. والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. شوف، هذا أيضا قاعدة ثانية، هذه قاعدة كلية ثانية. الواجب على جميع الخلق اتباع الكتاب والسنة. هذا ذكرنا بشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كان من العبارات التي يستعملها كثيرا، يقول: والواجب على كل مكلف أن يتبع الكتاب والسنة، والواجب على كل مكلف أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والواجب على الخلق النصح، والواجب على، وهكذا. كان الشيخ كثيرا ما يقول هذه العبارة، ولهذا كان الشيخ رحمه الله تعالى دائما يحرص على التناصح بين المسلمين بهذه العمومات. يعني كان الشيخ أحيانا كان يذكر الناس بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة المغرب قبل بدء الدرس، يعني كان درسه يبدأ بعد المغرب الشيخ، فكان أحيانا بعد المغرب يعطي موعظة 10 دقائق أو بعد العشاء. خلال 7 سنوات مع الشيخ لم أسمعه خرج في موعظته عن 1 تفسير قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. 2 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. 3 والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما سمعت خرج عن هذه 3، ما يخرج عن هذه. كل فترة يذكر بسورة العصر، يذكر بآية التوبة والمؤمنون والمؤمنات، يذكر بآية الحشر: لا يستوي منكم أنفق، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. كليات هذه، فيقول: الواجب على المكلفين، والواجب على كل مسلم، والواجب على كذا. هكذا كان الشيخ رحمه الله تعالى، لو ترجعوا كلامه المسموع دائما الشيخ في مواعظه يقول هذه العبارة. نعم، فالواجب على جميع الخلق اتباع الكتاب والسنة، وإن لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. هذا الاتباع والوقوف عند النص، وإن لم أعلم حكمة ذلك فأنا مأمور بالاتباع. فننبه على بعض مفاسدها اللي هي مفاسد الأعياد. فمن ذلك يعني هو يربيك على كلية، الشيخ قبل ما يبين المفاسد يربيك على كلية وقاعدة كلية مهمة جدا، وهي إنه إذا بلغك النص قل سمعنا وطعنا. أدركت المفسدة أو لم تدرك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنه من ولي عليه والي فرأه يأتي شيء من معصية الله فليكرم ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن هذا من طاعة. يبقى أقول إيه؟ سمعنا وطعنا. فاسمع واطع وانضرب ظهرك واخذ مالك. أقول إيه؟ في بعد هذا بس؟ ما في بعد هذا بس. البسبسة ما يعرفها أهل السنة، لا بسبسة ولا لكننة، لكن بس هذه ما يعرفها أهل السنة الجماعة. يعرف أهل السنة الجماعة سمعنا وطعنا. عندك نص هاته، نعم عندك نص آخر يقول اخرج اضرب ان ضرب ضرك واخذ مالك تجيبه. أما تقول لي بس أصل لو فعلنا أصل كذا، هذا كله ما يصلح. عندك نص آخر على العين وعلى الرأس، تقول لي بس أصل الظلم صار كبيرا والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا عند الظلم الكبير. المرأة تأمرها بالحجاب الشرعي تقول لك أصل بس يعني لو فعلت ذلك تأخر زواجي وربما أتزوج. ما في شيء اسمه بعد النص الشرعي سمعنا وطعنا. إياكم محدثات الأمور سمعنا وطعنا. احذر مجالسة أهل الأهواء سمعنا وطعنا. ما في والله أنا يا شيخ يعني أتعلم بعض عندهم بعض منافع وعندهم بعض أشياء وعندهم مش عارف إيه أبدا. سمعنا وطعنا إنكم إذا مثلهم. إذا سمعنا وطعنا فر منهم. لست أقوى إيمانا ولا علما من السلف، لا من أيوب ولا من ابن سيرين ولا من سادات الأمة. حفظت قلوبهم والحمد لله لما حفظوا النصوص الشرعية. لا تستثني أبدا. بعد النص قل سمعنا وأطعنا. وليس يوجد أنفع للمسلم من هذا. إذا تحقق الشرط هذا أهل من أهل البدع، هذه بدعة، هذه معصية، يبقى سمعنا وأطعنا. هذا واجب، يبقى سمعنا وأطعنا. كما مر معنا أمس، انظروا إلى بريرة ماذا قالت؟ تأمر يا رسول الله أو تشفع؟ انتهت. زينب بنت جحش لا ترضى بالزواج من زيد، لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر أن تتزوجه يبقى سمعنا وأطعنا. ما نعرف إلا سمعنا وأطعنا. تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. يعني كان بين آية الحجاب وبين الالتزام بالحجاب ما في وقت. نزلت آيات الحجاب، انقلب الرجال يتلون آيات الحجاب، تحجب النساء في صلاة الصبح، لأنه لم يكن بين المسلمين وبين الامتثال إلا شيء واحد بس، سماع النص. إنما احنا عندنا الآن بيننا وبين الامتثال يا إخوان مفاوز أصفار، عمر طويل قد ينقضي ولا أمتثل للنص، وهذا الغالب. لهذا صار الدين غريبا وصار المتمسك به غريبا جدا. فلم يكن بين السلف وبين الامتثال إلا سماع النص. فالشيخ يربيك الآن، علمت أو لم تعلم خلاص. ولهذا لا تعلم ما في صوم التاسع، ما يعلم ما في صوم التاسع من الخير إلا الله، مع أنه قد لا يبدو لك قيمة المصلحة في هذا، لكن مصلحة صوم التاسع ما يعلم مداها إلا الله. مصلحة أكلة السحر ما يعلم بركتها إلا الله. مصلحة العقيقة إذا ولد لك مولود ما يعلمها إلا الله. لو كنا نعلم الغيب، لو كان الإنسان يكشف له بركة المشروع ولو كان مسنونا لتنافس الناس ولتقاتل الناس حتى من أهل الدنيا على الإتيان به. ولكن من رحمة الله أن أخفى ذلك ليبتلي عباده، ويكون تكليفنا في هذا مبنيا من جهة قدر الأجر وبيانه على غيب، ليتنافس المتنافسون وليشمر المشمرون. وإلا بركة السنة وبركة الاتباع والامتثال ما يعلم قدرها إلا الله. تعرف خروجك من البيت وانت بتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. هذا لو تعلم، لو يكشف لك ما في بركة ذلك، ما في بركة ذلك لتنافس الخلق عليه. لكن للأسف قل من يذكر هذا. أو إذا دخلت بيتك ف فقلت بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، لو تعلم ما في هذا من البركة، لو تعلم ما في التسمية إذا تيت أهلك، لو تعلم ما في صورة الإخلاص والمعوذتين عند النوم، آية الكرسي عند النوم، البسملة عند الأكل، الحمد لله عند الفراغ من الأكل، لو كشف لنا غيب هذا يا أخوان لتنافس الخلق على ذلك. لكن اعلموا وأيقنوا أن بركة شيء مما ذكرته ولا الدنيا كلها تساوي. فنحن إذ نأتي بهذا، ده فضلا عن الواجبات، فضلا عن أركان الدين وأصوله. لهذا فطالب العلم يتعامل مع أعلى ما يكون من العملات والبركة. لو تعلم بركة هذا المجلس، لو يعلم الناس بركة هذا المجلس، مجلس العلم يعني عموما، لما نام أحد حتى يحضر. لو يعلم الناس ما في بركة هذا المجلس، لو يعلم الناس بركة الاجتماع على حديث واحد فقط حدثنا وأخبرنا، يعني لو اجتمعنا على حديث واحد فقط عند أبي داود الحديث الأول، مش أربعون حديثا، يعني 40 مرة قال القارئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصلي 40 صلاة في 10 من الله، يبقى 400 صلاة من الله على الواحد. وما هي صلاة الله على عبده؟ ثناء عليه في الملأ الأعلى. فرق بينك وبين من نام 400 صلاة من الله. شوف بقى فرق بينك وبين النائم الآن مثلا، يعني على وجه الاختصار 400 صلاة من الله عز وجل على عبد 400. طيب وما فيه من العلم، وما فيه من اليقين، وما فيه من العمل، وما فيه من حف الملائكة، وما فيه من غشيان الرحمة، وما فيه من نزول السكينة، وما فيه من ذكر الله لك عنده، وما فيه من إحياء سنة النبي والصحابة، وما فيه من البصيرة في الدين، وما فيه من القدوة للخلق، وما فيه من المكوث في المسجد ودعاء الملائكة لك، وما فيه من صحبة الأخيار، وما فيه من محبة الصحابة، وما فيه هتقول ايه حد فرحة، كل ده، كل هذا لا ليس كل هذا، انما ما يعلم مدى هذه البركة الى الله سبحانه وتعالى. هنا ادرك الصحابة ان الامر غايته ان تسمع بس، فقط وطن نفسك أن يكون بينك وبين الامتثال إنك تسمع. سمعت يبقى سمعنا وطعنا، لا تقل سمعنا وعصينا كالذين من قبلنا، بل نقول سمعنا وأطعنا. غفرانك رب النبي الصحابة على هذا لما نزلت، مع أنهم لم يعاندوا ولم يعارضوا، وإنما صعب عليهم قوم أصلا هم عند الأمر والنهي، فلما نزلت الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، يعني في نفوسنا يحاسبنا، قال يا رسول الله الصلاة والصوم عرفناها هذه سهلة عندنا، لكن أن يحاسبنا الله بما في نفوسنا، شق ذلك على الصحابة يا رسول الله. فجاء الدرس العظيم الجليل الذي هو في غاية من العمق الشديد، تقول كما قال قل سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، قل هذا فذلت بها ألسنتهم، كل يقول سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير سمعنا وطعنا، فأنزل الله عز وجل قوله آمن الرسول إلى أن قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت إلى آخر الآيات. لما ذلت بها ألسنته. لا تتعودوا هذا، قولوا سمعنا وطعنا. قال فمن ذلك أي من تلك المفاسد أن من أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهليون أو الجاهلون صلاة الرغائب مثلا، الرغائب من مين؟ من الذي رغب؟ وما يتبع ذلك، واحد يقول لا يعني هذا يكون من الشيطان يا شيخ، هو الشيطان يريد الصلاة يعني هذه ما رغب فيها الشرع، لكن يعني هتكون من الشيطان يعني، ومع كل الشيطان يغري الناس بالصلاة. أعلى ما يغري به الشيطان الناس هو الصلاة غير الشرعية والصوم غير الشرعي، ليس الزنا، ليس الزنا أعلى ما يغري به الشيطان الناس، وإنما الطاعة المحدثة. انتبهوا أخواني، أيما أعلى إغواء من الشيطان، من طرق إغواء الشيطان، إغواء الناس بالمعاصي أو إغواء الناس بالبدع التي الصلاة والصوم والذكر؟ إغواء الناس بالبدع التي الصلاة والصوم والذكر. لكن عند العوام طبعا إيه ما يفهم هذا، قال لا هو الصلاة الشيطان إيه، ما الذي أدخل الشيطان في الصلاة؟ الشيطان يصد عن الصلاة ولا يجيب الصلاة؟ الشيطان يصد عن الصيام ولا يأتي بالصيام؟ الشيطان نعم يؤزز هذا فيقتل، يؤزز هذا فيزني، لكن يجعل العبد يصلي ويصوم ويذكر الله؟ لا، هذا ليس من الشيطان. كيف نتصور هذا؟ نقول بل هو أعلى ما يريده الشيطان من المسلم إذا عجز معه عن الشرك والكفر. وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك، فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب. الأعمال المحدثة دي لابد يتبعها إيه؟ اعتقاد في القلب، وذلك لأنه لابد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله. لازم يكون فاعل هذه الأشياء معتقد أن هذا اليوم أفضل. طب هذا اليوم أفضل يبقى الدليل، مثل الذي يقولك إيه؟ أنا والله بروح مسجد مثلا المعداه ولا أبو غداد، وأنا والله ما أريد، أنا بس لابد من التفات القلب لهذا، لأنك لو لم يلتفت قلبك إلى صاحب القبر لاستوت عندك المساجد. لماذا أنت ذاهب إلى هناك؟ مهما قلت والله أنا ما عندي التفات قلب، نقول لا، إنما عندك التفات قلب، عندك التفات قلب شئت أم أبيت. وأن الصوم فيه مستحب استحباما زائدا عن الخميس الذي قبله وبعده مثلا، الخميس الماضي والخميس الذي سيأتي غير الخميس خميسك اليوم الذي تحتفل فيه بكذا أو كذا. وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من الجمعة، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمعة خصوصا وسائر الليالي عموما، إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه أو في قلب مدبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع. هذه قاعدة مهمة جدا مهمة، فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع. أنا أرجح زي واحد يقول لك مثلا أنا والله شوف أنا عم الشيخ ما لي دخل بأحد، يعني أنا والله ما لا مع الأحزاب ولا غير الأحزاب ولا كذا، والله إحنا طيب. لما أنت مالك دخل، لماذا مشيت مع هؤلاء ومن مشيت مع هؤلاء؟ أو يعني إحنا شرنا المشايخ وكذا وهم مشايخنا وقلدناهم، طب لماذا لم تقلد الآخرين؟ لماذا لم تقلد الآخرين؟ قال يعني أصل دول يعني معهم الأدلة كذا. إذا أنت لست بقى مقلدا، أنت الآن شيخ، يبقى أنت ماشي باعتقاد، مش يعني أنا كذا جاءت قدرا، يعني أنا ماشي لقيت نفسي رايح الحزب قليت نفسي داخل الصندوق، لا، إنما هذا باعتقاد. شوف قاعدة ذهبية وقواعد الحق، خلي بالكم، لا تخرج عن أمرين، لا تخرج عن أمرين، إما نص صحيح وإما عقل صريح. قواعد الحق إما نص صحيح وإما عقل صريح. ولهذا تجد كل ما يقول شيخ الإسلام أو غيره من العلماء إذا جاء بقاعدة فيا إما قاعدة نص أو قاعدة إيه؟ عقل صريح. فمن قواعد العقل الصريح أن الترجيح بغير مرجح ممتنع. هو أنا أقول أنا برجح هذا على ذاك منين؟ ما يمكن، ما يتصور إن أنا برجح بدون اعتقاد، بدون مرجح، كيف هذا؟ مستحيل. فالترجيح من غير مرجح ممتنع. فكونك أنت يا من وضعت صوتك ما تقول والله كله سواء، أو امرأة لبست الحجاب أو لم تلبس والله كله سواء، أبدا، هذا مستحيل، مستحيل. أنت ما جلست مع أهل الأهواء إلا بترجيح، بمرجح. ما هو؟ لا تلعب بقى وتقول والله أصلا يعني كله، لا، في مرجح، أخرج المرجح، لا تراوغ. طيب ما عندك؟ طب تعال معانا، نريدك معنا، نريدك معنا. وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره، فهو من المعاني المناسبة المؤثرة. فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب، وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم. ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة، حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم، وهو قول كثير من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهم. وهؤلاء إذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر، عللوا ذلك الحكم المنصوص به، يعني العلة، وأن الحكم يدور مع علته. يبقى ينظر إلى المعاني التي شهد الشارع باعتبارها في هذا الحكم، فإن علق الشارع الحكم على معنى احفظه. ليه؟ لأنه متى وجد في شيء علل به، علل إيه؟ به، وبالتالي أخذ نفس الحكم، أخذ نفس الحكم. وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أيضا، وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به، ولا يكتفى بكونه أو ولا يكتفى بكونه علل به نظيره أو نوعه. وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاث أن إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته كما قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات، يبقى ما العلة أنها ليست بنجسة؟ من الطوافين عليكم الطوافات. فهذه العلة تسمى العلة المنصوصة أو المومي إليها، علمت مناسبتها أو لم تعلم، أو علمت مناسبتها أو لم تعلم، فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى، لكن طالما أن العلة نص عليها خلاص نعمل به. وعليه العلماء قالوا فكل من كان في العلة من التطواف اتفقوا على عمل بالعلة، وإن اختلفوا في أشياء أخرى، هل مع الطواف من الطوافين عليكم والطوافات هل مع شيء آخر؟ كمثلا أن يكون في حجم الهرة، في حجم الهرة أو أقل، أما إذا كان أكبر من حجم الهرة فلا يعمل بالحكم هنا. دي خلافات أخرى، لكن كله اتفق على التعليل بالإيه؟ بهذا، بالطواف. ومثاله في كلام الناس: ما لو قال السيد لغلامي لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع أو فإنه أسود ونحو ذلك، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل دار من كان مبتدعا أو من كان أسود، معروف. ليه؟ لماذا يا إخواني؟ لأنه نص على ذلك. فالعلة البدعة. طيب، وبالتالي يجي زيد مبتدع ما يدخل، طب صار عبيد يبقى أيضا ما يدخل، صار علي يبقى ما يدخل، صار محمد يبقى ما يدخل، وهكذا. طالما ان الوصف المعلل به والمنصوص عليه موجود. ونظيره، وهو نظير ان يقول: لا تدخل داري مبتدعا ولا اسودا. يعني لاحظ الشيخ بيمثل، بيقول ايه؟ لو قال السيد للغلام: لا تدخل داري محمدا فإنه مبتدع، هل يفهم من ذلك اختصار الحكم على محمد؟ لا تدخل داري محمدا فإنه مبتدع، هنا علق عدم الدخول عليه، مع انه نص معين: لا تدخل داري محمدا فإنه مبتدع، لا تدخل داري إبراهيم فإنه مبتدع، لا تدخل داري فلانا، وهكذا. هذا يساوي إيه؟ لا تدخل داري مبتدعا، مع أن لا تدخل داري مبتدعا عام، ولا تدخل داري محمدا خاصه، لكن العلة ليست مختصة بمحمد، إنما العلة إيه؟ عامة. لا تجلس عند فلان يا أخي تتلقى العلم منه فإنه مبتدع، تحتاج بقى أنت كل يوم جاي تقول تف فلان الثاني، تف فلان الثالث، تف فلان الرابع، هو مبتدع لكن أجلس عنده خلاص، هو يكفيك حكم واحد. ودي مشكلة زي كثير من الإخوة، واخد بالك، لا يفهم الضابط فيشتبه عليه كثرة الأفراد، لكن لو أنك فهمت الضابط خلاص انتهت، فيموت شيخك وانت عامل بالضابط، انما مش هتيجي عند قبر شيخ وتقول: طيب يا شيخ بقى جنة واحد بعد انت ما موت نعمل ايه؟ لا، ما في احد يذهب الى قبور الموت يسألهم. ولهذا لسنا نحتاج الى احمد بن حنبل يجي يفتينا في كرابيسي العصر، خلاص أحمد أتنا في الكرابيس الأول، فكل كرابيس يأتي سوف نقول، اللي يجي يقول لك الحسين نقول أنت كرابيسي أحمد، بالي تبقى حساني تبقى أي حاجة، كل واحد كرابيسي أحمد على طول. يبقى أي واحد يجي طالما يقول حسين، ليه؟ لأن الكرابيس الأول قال كده، ابن الزبير إذا تنتقدوا على حسن بن صالح تقولون كان يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج، يبقى طائفة ابن الزبير قد خرج، طائفة ابن الحسين قد خرج، هي طائفة الكرابيس الأول. يبقى لسنا نحتاج إلى أحمد يفتي، لأن هذه المسائل هي واحدة ضبطها أحمد بضابط عام، ألا وهي هذا يريد أن يجمع، هذا جمع لهم مادة، هذا جمع لأهل الأهواء مادة، جمع لهم مادة، شوف التعليل، جعل لهم مادة الشبهات، هذه المادة موجودة ولا لا يا إخوان؟ بس خلاص انتهت كرابيس العصر، خلاص انتهت. ليه؟ لأنهم وضعوا ضوابط، فلما وضعوا ضوابط فإن هذه الضوابط لا تختلف باختلاف المعينين من أشخاص، فليس بلازم أن أقول مزق كتب الكرابيسي لأنه جمع مادة لأهل الأهواء من الشبه، فيكون الحكم خاصا بالكرابيسي لا، وإنما العلة عامة، وهي كل من جمع مادة من الشبهات فإنه قد جمع مادة لأهل الأهواء، فحكمه حكم الكرابيسي لا تسمع له مزق كتبه. هذه فائدة غالية جدا، فائدة غالية، إن التعليل بالعلة أو النص على العلة المنصوص عليها ولو نصت باسم معين، باسم واحد، فإنها لا تقتصر عليه، إنما تتعدى لمن كان مثله. شيخ الإسلام قال مثل إيه؟ أن يقول الرجل لغلامه لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع، فإنها تساوي لا تدخل داري مبتدعا. عرفتم يا إخوان؟ لا تدخل دي فلانا المبتدع تساوي لا تدخل داري مبتدعا. ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان، فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي حنث بما كانت منته مثل منته، وهو يمنه ونحو ذلك، لأن العلة واحدة. وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم، اسمع بقى، يعني الحالة الأولى أن يحكم الشارع بحكم ونص على العلم. طيب الحالة الثانية، حكم الشارع، رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته، لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه، مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها، وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغير. اعتقد أن علة ولاية النكاح هي علة الصغر مثلا، كما أن ولاية المال كذلك، أم نقول بل قد يكون للنكاح علة أخرى وهي البكرة مثلا، فهذه العلة هي المؤثرة، أي قد بيان الشرع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نظير الحكم. فالفريقان الأولان يقول فالشارع إنما جوز إيه؟ إنما جوز للكبير للأبي أن يزوج بلا إذنها، يعقد عليه عند 6 سنين ولا يلزم الإذن لأن الأب غير متهم. طيب ما يلزم الإذن هنا؟ ما يلزم الإذن. طيب هل هناك فرق بين هذا وبين أن يأخذ مالها لكونها صغيرة ليحفظها ويقوم عليه لعلة الصغر؟ ما في فرق، فالعلة واحدة، فهو هنا غير متهم وهنا غير متهم، فعلة فوجود الصغر وحد العلة في الأمرين. فإن أعطيت العلة هنا فلا تقطع العلة في نظيره، وإلا كان تفريقا بين متماثلين، كان تفريقا بين المتماثلين. قوله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ليه؟ لعدم الرشد، فلا تؤتوا السفهاء. طيب ولا أيضا يأتي أحدنا السفهاء من باب أولى الدعوة، أو أنت مسؤول الدعوة هو سفيه، لأن الدعوة أعظم من المال وفساد الدعوة أعظم من فساد المال. أنا عندي ابني مثلا ما آمن عليه يعطيه المال، ليه؟ ما زال سفيها لا يحسن التصرف، ولكن غدا أقول للإخوة يا إخوة احنا كوننا لجنة الإشراف على الإخوة والدعوة ومر الدعوة، وقد جعلت رئيسها ابني فلان عبد الرحمن مثلا أو ابني همام ابني الحارث، أنا لا آمن عليه أن يأخذ 10 جنيه وينزل للسوق يجيب خضار من هناك، ما آمن على الحارث وأعطيه 10 جنيه يجيب لنا خضار من السوق، ثم آتي أنا على الإخوة طلبة العلم هنا وأقول ابن الحارث مسؤول الإخوة، ويجيني الإخوة يا شيخ كذا، أقول لا ترجعوا، روح رجع الحارث، هتضيع إن شاء الله بإذن الله، رجعوا الحارث. كيف هذا؟ العلة واحدة، أنا الآن لا يجوز لي أن أدفع للحارث المال لأنه سفيه فيضيع المال ويكون هذا من ضياع المال، كيف أنا أولي ابن الحارث مسؤولية الإخوة؟ وقد يكون أقل الإخوة أرجح منه عقلا 100 مرة، يبقى هذا سفاهة، لا تؤتي السفهاء أموالكم، ولا أيضا نؤتي السفهاء الدعوة من باب أولى، الدعوة التي انتدب الله عز وجل لها الرسل والأنبياء والعلماء الكبار وطلبة العلم الحاذقين، فلا أعطي أنا ولدي هذا لصغر سنه وحدثته، فيكون النص على أو العلة الموجودة في هذا الحكم إذا وجدت في النظير فإن الحكم يتعدى، فإن الحكم إيه؟ يتعدى، ودي اللي بيسموها إثبات للعلة بالقياس، يبقى عند علة بالنص وعند علة بالقياس. مثلا أقول لا تتزوج يا أخي من امرأة من البلد الفلاني فإنهن متسلطات، عندهن تسلط، عندهن ندية، عندهن قوة. طيب فهل إذا جئت إلى امرأة متسلطة من بلد أخرى تقول خلاص؟ لا، يبقى الممنوع هو أن تتزوج امرأة ندية متسلطة تعمل لك حضور وانصراف، تحاسبك في كل شيء، تمنعك من كذا وكذا، سواء كانت في هذه البلد أو هذه البلد. فيبقى المسألة ليست قصيرة على نساء البلد هذه، بل لو تعدى الأمر في نظيره لا أخذ حكمه، وهذا من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون النوع الواحد من أحكام له علل مختلفة، ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يستم الرجل على سوم أخيه، أو يخطر الرجل على خطبة أخيه، فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين. كل الجامع بين دول إيه؟ بين هذه الأشياء أن البيع على بيع الأخ، سوم على سومه، خطبة على خطبته، كل ذلك يؤدي إلى الشحناء والبغضاء، كما علل به في قوله لمح المرأة على عمتها أو على خالتها ولا على خالتها، فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. وإن كان هذا المثال يظهر تعلل فيه ما لا يظهر في الأول، فإنما ذلك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا. والثبر دليل خاص على العلة، ونظير من كلام الناس أن يقول لا تعطي هذا الفقير فإنه مبتدع، ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيقول لا تعطي، وقد يكون ذلك الفقير عدوا له، فليحكم بأن العلة هي البدعة، أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟ ده المسلك الثالث، ان احنا نريد دليل خاص حتى لو العلة موجودة في النظير. قال لك ليه؟ قال لك لاحتمال يكون الامر الواحد له اكثر من علم، فيا ترى هل هيبقى القياس للعلة هذه او لعلة اخرى؟ مثل ان يقول الرجل لا تعطي هذا الفقير فانه مبتدع، سبق معنى انه يقاس على ايه؟ عليه ايه؟ لا تعطي محمدا لانه مبتدع، انه لا تعطي اي مبتدع. طب لو جاء علي، ولكن علي يزداد الى كونه مبتدعا انه عدو لي، فهل انت ستعطيه ام لا؟ هل يحكم بان العلة هنا يعني لا تعطي محمدا لأنه مبتدع، وبعدين لا تعطي هذا اللي هو علي ليه؟ علي هذا قدر مع فقير وعدو، فأنا أتردد بقى يا ترى هو العلة البدعة ولا العلة الفقر مع البدعة؟ فأتردد. يبقى ده نوع ثالث. يبقى أنا عندي علة منصوص عليها، دي نوع أول، نما الطوفين عليكم. عندي علة تبقى بالقياس، زي إيه؟ زي زواج الأب لابنته الصغير، ويبقى مثلها الحفاظ على مالها. عندي الثالث هنا علة، هذه العلة معها علل أخرى، فكوني أقتصر في موضع على العلة مع وجود علل أخرى في بعض المواضع الأخرى، هل يا ترى يقتضي الحكم على العلة الأولى ولا لابد أن ينضاف ما جاء من العلة الأخرى؟ وهو ما يسمى بالسبري، أي الجمع بين ذلك كله. وأما إذا رأينا الشحن ورأينا فيه وصفا مناسبا لكن الشارع لم يقل ولعل لبيها نظير ذلك الحكم في موضع آخر، فهذا هو الوصف المناسب الغريب، لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارع وإيمانه عليه، فيجوز اتباعه الفريق، فيجوز اتباعه الفريق الأول ونفاه الآخران اللي هم يقولان لابد من التنصيص. وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه، كما أن الذي قبله إدراك العلة بنفس القياس على كلامه، والأول إدراك العلة بنفس كلامه. ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالسبر وبدلالات أخرى. فإذا ثبت هذه الأقسام، فمسألتنا هي مسألة النهي عن الأعياد بقى في الأعياد غير مشروعة، فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع آخر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص أوقات بصلاة أو بصيام، وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص، تصلي في أي وقت ماشي، تصوم في أي وقت ماشي، لكن تخص وقتا بصيام نقول لك هات الدليل. وإنما قلنا تصلي في أي وقت لأن الصلاة نفسها قد ورد بها الدليل، تصوم في أي وقت إلا المنهي عنه، وكذلك صلاتك يعني إلى في الأوقات المنهي عنها، لأنه أما أن تخص وقتا فإن ذلك يبنى على اعتقاد فضل، واعتقاد الفضل إنما هو البدعة بعينها، لأنك استدركت واستحسنت ما لم يستحسنه الشارع. فروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. مع أن أصل الصيام إيه؟ وارد به الشرع، لكن هنا التخصيص بالزمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وهذا رفض البخاري. وقد روى البخاري عن جوارية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وفي الصحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام يوم الجمعة؟ قال: نعم ورب هذا البيت. وهذا لفظ مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم يوم الجمعة وحده، رواه أحمد. ومثل هذا ما أخرجه في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. اللفظ البخاري أي يصوم عادته. فوجه الدلالة أن الشارع قسم الأيام باعتبار الصوم أقسام: قسم شرع تخصيصه بالصيام إما إيجابا كرمضان وإما استحبابا كيوم عرفة عشرة، شرع تخصيصه. اثنين: قسم نهي عن صومه مطلقا كيوم العيدين. ثلاثة: قسم إنما نهي عن تخصيصه الجمعة وسرر شعبان أو آخر ليلة، وسبق معنا تفسير داود أو وسط أو أول. وقسم نهي عن تخصيص كيوم الجمعة. فهذا النوع يبقى قسم موع مطلقا، قسم ممنوع، قسم ممنوع إذا وقع على وجه مخصوص. فهذا النوع لو صيم مع غير مكره فإذا خصص بالفعل نهي عن ذلك. فإن قصد الصائم، انتبه بقى، الصائم التخصيص أو لم يقصده، وسواء اعتقد الرجحان أو لم يعتقده، فتخصيصك بدعة سواء قصدت أو لم تقصد. ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد، أو لا ينهى عنه كيوم عرفة عشراء. لو كان صيام الجمعة لو كان في مفسدة في نفسه مطلقة لنهى عنه مطلقا كيوم العيدين، لكن هنا المفسدة هي مفسدة التخصيص، هي مفسدة التخصيص، ولهذا إذا وجد التخصيص وجد الحكم، بخلاف العيدين فإن النهي عنهما مطلقا فلا يجوز أبدا صيام العيدين، لا قبل ولا بعد ولا عند الضرورة ولا عند الحاج، وهو يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى الذي هو يوم اليوم الأكبر، يوم الحج الأكبر، بخلاف الثلاثة أيام من التشريق فإنما يباح صومها لمن لم يجد الهدي أو ثمنه. وتلك المفسدة ليست موجودة في سائر الأوقات اللي هو مفسد التخصيص، وإلا لم يكن للتخصيص بالنهي فائدة. لو إن كل يوم إن أفردته واحدة أخذ بالك يبقى منهي عنه، يبقى خلاص كانت كل الأيام فيها نفس العلم، لكن النبي قال الجمعة فدل على إنه الأربع لا يكون كالجمعة، وإلا لو كان كالجمعة فما فائدة تخصيص الجمعة؟ فظهر أن المفسدة تنشأ من تخصيص ما لا خصيصة له. يبقى هنا المفسدة واضحة، ألا وهي إيه؟ مفسدة تخصيص ما لا خصيصة له، كما أشعر به لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نفس الفعل المنهي عنه أو المأمور به قد يشتمل على حكمة الأمر أو النهي، كما في قول خليفة المشركين، فلفظ النهي عن اختصاص الوقت بصوم أو صلاة يقتضي أن الفساد ناشئ من جهة الاختصاص، فإذا كان يوم الجمعة يوما فاضلا يستحب فيه من الصلاة والدعاء والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره، كان ذلك في مظنة أن يتوهم أن صومه أفضل من غيره، ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام في نهاره لا فضيلة على قيام غيره من الليالي، فنهى النبي يعني لا تعد عن التخصيص دفعا لهذه المفسدة التي لا تنشأ إلا من التخصيص. يعني النبي الشرع أمرك يوم الجمعة، بين فضل يوم الجمعة وبين كذا وبصلاة الجمعة وساعة والآخرة، فحتى لا تخص الجمعة بصيام في نهارها وبقيام في ليلها قياسا على فضيلة ما تقع من عبادات في الجمعة نهى عن إفراده. فإن صمت يوما قبلها أو يوما بعدها زال التخصيص، فلا يمكن أن تقول يوم الجمعة يختص بفضيلة الصوم لأنك صمت معه الخميس أو صمت معه السبت. يبقى أراد النبي أن يحسم مادة إيه؟ مادة أن تخص الجمعة بصوم بناء على وجود فضل خاص فيها، فمنع لك ذلك. فإن أضفت معها يوم في الصيام أو ليالي في القيام لم يعد هنا للجمعة ميزة في هذا. وكذلك تلقي رمضان قد يتوهم أن فيه فضلا لما فيه من الاحتياط للصوم ولا فضل فيه في الشرع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقيه لذلك في تقديم هذا المعنى موجب مسألتنا. فإن الناس قد يخصون هذه المواسم لاعتقادهم فيها فضيلة، ومتى كان تخصيص وقت للصوم والصلاة قد يقترن باعتقاد فضل ذلك ولا فضل. نهي عن التخصيص إذ لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص. ومن قال أن الصلاة إن الصلاة هذا اعتقادي ومع ذلك فأنا أخصها فلا بد أن يكون باعثه إما موافقة غيره وإما اتباع العادة وإما خوف اللوم له نحو ذلك وإلا فهو كاذب. اللي لك والله عادي لا 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 عادي أنا ليلة الجمعة أو غير ليلة الجمعة عندي واحد لكنني سأخص ليلة الجمعة. إذن ليس عند لو عندك ليالي واحد لقمت جميع الليالي فهذا لا يلتفت إليه. فهذا المعنى الذي ركز إيه في الإسلام أنك ما خصصت إلا ولا رجحت بإيه بمرجح كما سبق معنا قاعدة إن الترجيح بدون مرجح هذا إيه هذا ممتنع. فالداعي إلى هذا العمل لا يخلو فقط من أن يكون ذلك الاعتقاد الفاسد أو باعثا غير دين وذلك الاعتقاد ضلال. فإن قد علمنا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه بخصوصه. إلى أن قال وإن علموه امتنع مع توفر دواعيهم على العمل الصالح طيب وتعليم الخلق والنصيحة لهم ألا يعلموا أحدا بهذا الفضل اللي يعلموا أحدا بهذا الفضل. يعني هل علم الفضل بالتخصيص ده النبي ولا ما علمه؟ إذا ما علمه 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 وبينه ولا علمه وكتمه؟ إن علمه وبينه أين هو؟ وإن علمه وكتمه فبتفتلك مصيبته فإن النبي لم يكتم من الحق إيه؟ شيئا. فإذا كان هذا الفضل مدعى لعدم علم الرسول وخير القرون ببعض دين الله أو لكتمانهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم ألا يكتموه ولا يتركوه وكل واحد من اللازمين منتف إما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع علم انتفاء الملزوم وهو الفضل المدعى. ثم هذا العمل مبتدع مستلزم إما الاعتقاد إن هو ضلال في الدين أو عمل دين لغير الله سبحانه والتدين بالاعتقادات الفاسدة أو التدين لغير الله لا يجوز. فهذه البدع وأمثالها مستلزمة قطعا أو ظاهرا لفعل ما لا يجوز. فأقل أحوال المستلزم أن يكون إن لم يكن محرما أن يكون مكروها وهذا المعنى سار في سائر البدع المحدثة. ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب من التعظيم والإجلال وتلك الأحوال أيضا باطلة ليست من دين الله. إلى أن قال ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل أو عبد الله بن أبي لرئاسته وماله ونسبه وإحسانه إليه وسلطانه عليه فإذا ذمه الرسول أو بين نقصه أو أمر بإهانته أو قتله فمن لم يقم إيمانه وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول التابعة لاعتقاد الصحيح واتباع ما نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة. سبحان الله خلي بالك. فمن تدبر هذا علم يقينا ما في حشو البدع من السموم المضعفة الإيمان. ولهذا قيل إن البدعة مشتقة من الكفر. انتبه هنا ماذا يقول؟ أنا مثلا عندي تعظيم لرجل مبتدع إما كان يقف معي إما ساعدني بمال في يوم ما إما يعني كنت مثلا بينه وبينه خلطة إما كان بينه وبينه منفعة ولكن جاء الشارع أو بين الشارع أنه من أهل الأهواء وأن الشارع أمر بمجانبة أهل الأهواء. وهنا يقول بقى شيخ الإسلام انتبه انتبه قال فمن لم يخلص إيمانه وإلا يبقى في قلبه منازعة بين طاعة الرسول بمجانبة أهل الأهواء والبدع والضلالات والاعتقاد الصحيح ويعلم هذا وبين اتباع ما في نفسه من الحال التابع لتلك الظنون الكاذبة. فهنا يقع بقى النزاع بين هوايا وبين شرعي. ماذا أصنع؟ فإن لم يكن عندهم الإيمان القوي لما تغلب على هواه ولا بقي أي حذر من البدع بس يمشي مع هذا الرجل لعلاقة بينهما ولا يسقط الأحكام عليه، يبقى هذا هوى، هذا هو الهوى. وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع إذا جاز أن يتوهم لها مزية، كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك. وإن لم يكن الفعل معتقدا للمزية لكن نفس الفعل قد يكون مضنا للمزية، فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا. يا سلام، فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا، وهو إنه قد أخص الجمعة إذا أنا خصصت الجمعة بصوم فقد ادعيت وإن لم أشعر فضيلة في هذا اليوم، فكما أنه لو ورد فضل الجمعة فإنني الفضل، فكذلك لما لم يرد فضل الجمعة فإنني مطالب برفع ما قد يوهم فضلا. نعم، فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي علم والفضل الصديقين فمن دونه، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه مطارد قلبه ورقته. تيجي كده يوم المولد النبوي تلاقي مثلا بعض أهل الفضل والعلم يعمل كده ويجي ويروح، والحقيقة احنا ايضا الواحد لما بيحتفل يوما بالنبي بيشعر رقة في قلبه كده، ويعني محبة للنبي زائدة. انتبه، يبقى هنا استدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول وجود مين؟ على الفضل والعلم قدامه أمامه. الأمر الثاني وجود رقة في القلب قد يجدها. معروف الناس إيه الهيمنة بقى في ذكر النبي والصلاة على النبي يوم المولد، بيحصل بقى نوع إيه؟ رقة. طيب، مع ما ينضم لذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصوم ومحبة النبي ومن صلى عليه صلاة. قلنا اسمع هذا الكلام لأنه نافع جدا جدا، لأن احنا كما قلنا ان البدع في الدين يا اما ان تقع من عالم فاجر او من عابد جاهل، لأن الاقتداء قلنا لا ريب ان من فعلها متأولا مجتهدا او مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له. أيها الشيخ، تم هو تمام كده، بس يبقى هو عين عمل مجتهد. وقف يا شيخ تعالى. لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر كمان على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له. بس يبقى احنا كده وصلنا الى المسألة، وهؤلاء مجتهدون او ايه او مقلدون، يبقى هم كمان مأجورون لما فيه من بعض الافعال من ايه، لما فيه من هذا الفعل من شرع في الجملة. ما اقولش كده سنقول كده اهو. طب نكمل، يمكن اذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين، إذا كان في اجتهاده أو في تقليد من المعذورين. إذن المجتهد معذور وغير معذور، إذن المقلد معذور وغير معذور، ومجتهدكم ليس معذورا. اشمعنى؟ لأمرين. إيه هم؟ الأول أنه ليس من أهل الاجتهاد، الثاني أن مسألته ليست من مسائل الاجتهاد. طب والمقلد ليس معذورا ليه؟ لأمرين. الأمر الأول لأنه قلد بهوى. لماذا قلد هؤلاء ولم يقلد هؤلاء؟ طيب، والثاني لأنه بان له العلم فقلد بعد العلم، ولا يعذر من قلد بعد العلم. يبقى مجتهدكم ليس معذورا ومقلدكم ليس معذورا. يبقى الذي عناه شيخ الإسلام ليس عندكم، عند قوم آخرين. وكذلك ما ذكر فيه من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه لما اشتملت عليه مشروع في جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود. طبعا اللي هيجي بقى يألف لك كتاب في الموازنات هيجيب ايه السطرين دول ولا يكمل، لن يكمل. ولهذا السلفية كتاب بأكمله، كتاب سلفي بأكمله، مش عبارة تنتزعها. اهو شيخ الإسلام قال، قال اهو تمام، لا ريب ان من فعلها حتى في البدع، في البدع من فعلها متأولا مجتهدا او مقلدا كان له اجر على حسن قصد وعلى عمل من حيث ما فيه من المشروع وكان ما فيه المبتدع مغفورا له. الف هاء. ومن هنا انا بقى اعلق بقى، ومن هنا يتبين ان الذين أن لا يعذرون هؤلاء ولا يرون كذا وكذا أنهم خارجون عن منهج السلف. فهذا ابن تيمية رحل، فأين هم من شيخ الإسلام؟ وأين؟ ولو أكمل لبان الأمر، ولو تتبعت جميع أهل الأهواء في هذه المسألة لوجدت عبارات مبتورة. طب إن عجز يعني مثلا واضحة كلمة فيتغير بإسقاط الكلمة أو الحرف، إن أمسكت قال ما خدتش بالي، تروح للمقلد طبعة أخرى. هذا اختلاف طبعات، في بطنه إذا به يقول لك ما انتبهت، جل من لا يسهو، والله ما انتبهت إلى هذه الكلمة، ما انتبهت هذا الحرف، أرادت عيني أن تقرأ الهدى فصل هوى. إيه يعني حرف واحد، حرف واحد، أردت الهدى فوقعت في الهوى، أردت النور فوق نور وزور هوى وهدى. وما اشتملت عليه من المكروه انتفى مجيب بعفو هذا صحيح أو تقريره، وقدر لا يمنع كراهته والنهي عنها ولا اعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك، بين اليهود والنصارى يجدون في عبادتهم أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشمل عبادتهم على نوع ما مشروع في جنسه. كان أقوله لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك مع وجود بعض المنافع لا يوجد، يعني ممكن أنا أعمل حفلة للنبي وكذا وفعلا الناس ممكن يبكي وبعض الناس ممكن يتصدى، الناس يقول أنا مسجد لرسول الله ويبني مسجدا ويحصل توزيع الحلوى واللحم والأكل على الناس ويأكل الفقراء، لكن إيه بقى؟ ومع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عبادتهم أو نروي كلماتهم، لأن جميع المبتدعات دي قاعدة كلية، لأن جميع المبتدعات لابد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير، إذ لو كان خيرها راجحا لما أهملتها الشريعة. فيها خير لكن شرها راجح، ولو كان خيرها راجحا لدخلت في الأمر، لأن الشريعة لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. اعلم كده، أي مصلحة خالصة أو راجحة تدخل في باب الأمر، أي مفسدة خالصة أو راجحة تدخل في باب النهي. يبقى مفاسد البدع إما خالصة وإما راجحة، فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي. وأقول إنما إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره، كما يعني ممكن واحد له عذر في الاجتهاد فتزول المفسدة عنه. ليه؟ لصدقه ولعذره في الاجتهاد. زي الميتة يوم يزول مفسدتها لاتباع ايه للشرع، كما يزول اثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف. ابن عباس كان يفتي النبي إن الفضل جائز الاجتهاد بالنص، إنما الربا النسيء فيزول عنه إثم إيه الربا حتى لو تعامل به، لأنه تعامل به باجتهاد. لكن لما ظهر له الحق في المسألة قبل أن يموت بليال رجع إلى السنة. ثم مع ذلك يجب بيان حاله حتى لو فعل ابن عباس، وألا يقتدى بمن استحلها حتى أن هذا، وألا يقصر في طلب العلم. اسمع بقى الكلام الجميل اهو، ها يبقى خلي بالك خلي بالك، الشيخ فلان فعل بدعة، قد يكون الشيخ فلان مجتهد في هذا لاشتباه الأدلة عنده، فقد يعذر المجتهد ولا يعذر المقلد للمجتهد، لأن المقلد للمجتهد بان له الحق، فبأي دليل يقلد؟ وأما المجتهد قد فعل ذلك لاشتباه الحق عليه أو الاجتهاد في هذا فظنه مشروعا، يبقى أنت واحد يجب بيان حال المبتدع الذي وقع في البدعة يعني حتى ولو كان شيخ، بين حاله. اثنين، لا تقتدي به. ثلاثة، لا تقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها، وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدعة مشتمل على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول، وأن ما فيه من المنفعة مرجوح لا يصح المعارضة. ثم يقال على سبيل التفصيل، إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء معتقد الكراسية وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليس دونهم، ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر فترد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة الرسول مع من كرهها لا مع من رخص فيها. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء. يا سلام يا سلام على الكلام الرائع. للواحد لو نخل الكتب ديت هيطلع حاجات كتير قوي، مش ده الحل. بس المشايخ دول لهم فضل، واصل يعني ده هم من اهل الفضل. هو قال لك اهو، قال لك انت كونهم على الفضل وبارز لك السنه لازم تبين حالهم، لازم تبين حال هذا. واثنين، لابد من ايه؟ سعي في العلم الذي يظهر لك به الحق. وثلاثة، لا تقتدي به. فإن فعلت بقى، إن قلت إن فعلها ذو فضل فقد تركها ذو فضل ليس دونه، فعلام اتبعت هؤلاء وتركت هؤلاء. طيب ولو كانوا دونهم في الفضل، لا انتم اقل من دول في الفضل، فينكم من دول؟ ماشي، على العين وعلى الراس، فين دول من دول؟ لكن انت نزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، فنرد الى الله والرسول وكتاب الله وسنه رسوله مع من كرهها، فنجد ذلك مع من كرهها أو كرهها لا مع من رخص فيها. ده جميل قوي، جميلة جميلة جميلة، وده اللي احنا سبحان الله نقولها دائما. احسب الناس من أول ايه؟ نبي. لا تحسب الناس اليوم، لا ينبغي أن تقول أهل الفضل اليوم اللي هم أفضل منكم على هذا القول اليوم. نقول لا تحسب أهل الفضل من اليوم، احسب أهل الفضل من لدن النبي. أهل الفضل من لدن النبي مع مين؟ يبقى ده مقياس. لهذا قال ثم عامة المتقدمين من أهل الفضل الذين هم أفضل ممن تقتدي بهم، ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء. فأنت على قول، وإن لم يكن عليه بعض الأفاضل اليوم، ها؟ أنت على قول عليه أفاضل المتقدمين. فما تقولش المقارنة بين الشيخ زيد والشيخ عبيد، قول المقارنة بين مين؟ بين رسول الله والصحابة. رأيك
فيكون انت ترى ان الشيخ زيد افضل من الشيخ عبيد اليوم، فما قولك في الرسول والصحابة مع الشيخ زيد؟ نقول في هذا، هذا الرد على قول من يقول بأن أهل على هذه البدعة. وأنا مع أهل فضل هؤلاء، وأما ما فيه من المنفعة فيعارض ما فيها من مفاسد البدعة الراجحة، منها مع ما تقدم من مفسدة في الاعتقادية والحالية أن القلوب تستعذبها، وهذه المفاسد الخطيرة، وتستغني بها عن كثير من السنن حتى تجد كثيرا من العامة يحافظ عليها ما لا يحافظ على التراويح والصلوات الخمس. إن استعذب القلب، استعذبها القلب. طيب نقل. طيب، ومنها أن الخاصة والعامة، يبقى ومن أن الخاصة العامة تنقص بسببها عنايتهم بالفرائض والسنن، فتجد الذكيرة بقى وأصحاب الاحتفالات بالموالد هذه أبعد الناس عن السنن حينما تكون شرعية. أهل البدع أزهد الناس في السنن، لأن القلب ما يسمع فيه الضدان، فإن حلت السنة حرقت البدعة، وإن حلت البدعة رفعت السنة، هكذا. فتنقص بسبب عنايتهم بالفرائض والسنة، تنقص بسبب هذه البدعة عنايتهم بالفرائض والسنن ورغبتهم فيها، فتجد الرجل يجتهد فيها ويخلص وينيب ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض والسنن، حتى كأنه يفعل هذه العبادة ويفعل الفرائض والسنن عادة ووظيفة، وهذا عكس الدين، فيفوته بذلك ما في الفرائض والسنن من المغفرة والرحمة والرقة والطهارة والخشوع وإجابة الدعوة وحلاوة المناجاة إلى غير ذلك من الفوائد، وإلا كل أن يفوته كماله. شوف الذين كانوا بقى يسهرون الليالي يسهرون النهار ويواصلون النهار وينفقون الأموال في تعليق لوحات وإنفاق أموال وملايين وتعرض للنفس للهلكة، أين جهده في تعليم الأمة؟ هات لي مسجد واحد من مساجد الحزبيين قام على تعليم الدين بقوة. يا أخواني، الشرك، التوحيد، السنة، احنا بنعمل اسبوع علمي كامل في التحذير من الشركيات والبدع، اين المسجد الذي يفعل ذلك؟ الذي تألم مليون من هذه الملايين على دورة في تعليم كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب مدارها 15 يوم بصدق، انما لم يعمل لك دورات النهاردة لما لقى مشايخ السنة في هذا، قال لك دورة وخلاص، زي دورة الفراخ وخلاص، دور نعمل يعني مش وشو ما بيقروا خلاص احنا نقرا برضه، يلا ها ها بس وخلاص، طالما مساء اقرا نقرا برضه. لا، حرقه في تعليم الامه، قضيه في تعليم الامه عندك موجوده في الان. قارن بين تعليمكم للامه وبين مؤتمراتكم وبين مقراتكم وبين جهدكم الجهيد، ترى المشايخ يطوفون في كل الأمة. يعني مثلا خذ مثلا عندك بلد بجوارنا مشهورة جدا فيها أكبر قبر على مستوى العالم، أكبر يعني القبور على مستوى العالم، مدينة دسوق، ومن جهل إبراهيم الدسوقي فقد جهل المعلومة بالضرورة من الأولياء، معروف، وفيها الحزبيون محترقون ليل نهار مؤتمرات يجيبوا، وفيها العضو الذي بكى على القنوات وجابوه في كل القنوات، العضو المستشار الذي عزل وبكى بكاء شديدا على القنوات، يبكي بكاء تلو بكاء كأنما يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى، ولم يحصل مرة أن أقاموا مؤتمرا تحذير من الذهاب إلى الدسوق في ميدان عام،
كل هذا ليس عندهم مؤتمر واحد في التحذير من الشرك الموجود عند ابراهيم الدسوقي. قال لك والله ما احنا بنبقى نتكلم في شرك في المسجد. طيب وانت كنت بتتكلم برضه في كده في المسجد وخلاص، ولم تتحول الى واقع؟ ولا تحولت الى واقع ومؤتمرات وندوات وغير ذلك، تثقيف للامه سياسيا، ولف على البيوت ودق على الابواب، والاخوات تطلع، وينبغي للاخوات هنا تساعد الاخوات هناك، ويجوز للمرأة تسافر بدون محرم لغرض صورة، ويجب على الأخوات والأخوة هنا كانوا ينامون بالبطاطين هنا، ويذهب الأخوة هنا إلى هناك ينامون في المساجد. هل هذا كله للنهي عن إبراهيم الدسوقي والنهي عن الشرك الموجود في دسوق؟ أين أنتم يا حزبيون هناك في دسوق من قبر الدسوقي؟ لو كان النبي موجودا مكانكم ماذا كان يصنع؟ يبقى إذا ابتليت بالبدعة قل عملك للسنة والفريضة. أهل السنة ليل ونهار اتباع وسنة اتباع وسنة اتباع وسنة، ما عندهم هذا، فين البدعة؟ ولله الحمد والمنة لا تجدها. لكن أين جهد هؤلاء في التوحيد والسنة؟ التوحيد والسنة فين؟ طب مثال آخر كلكم ده عندنا يا اخواني الان يمكن 10. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، جهد اولئك في تعليم امه الاسلام الان بتذهب الى كل بلدان العالم. يعني لا انا لو لقائي الان مثلا مسجل وانتم الان صور بيسمعوا من في شرق وغرب، يعني تخيل لو قنواتنا في القنوات اللي بتحول هذه الايه الان، لو ده فعلا حس موجود. انما يلا هشرح اصول السنه، يلا ربنا يعينك. انما شرح اصول السنه بحدا ان احنا نوصل بس مساله ايه، نتكلم عن هجر المبتدع والامه الان مبتليه وبيهجروهم ودول مبتدع. الدفاع عن النفس هو عايز عباره واحده بس، ولهذا تقف دروس ايه. طب احنا قلنا ايه في الحاكميه في اصول السنه، في الايمان في اصول السنه، قل وقفنا عندها ولا قلنا فيها ايه؟ فين اصول السنه؟ ليست النائحه الثكله كالنائحه الاجاره. وبعدين انا لما اكون لي مثلا عقناه 10 سنين، فين تعليم السنه والتوحيد؟ اين دور هذه القنوات ان كنا صادقين؟ انا نزلت الى الميدان عشان امنع الشباب وامنع الدماء، فهل نزلت ايضا الى الامه لامنع الشرك بالله عز وجل؟ أم لما أسأل عن الصوفية أقول قال ابن تيمية فمنهم الضال النفسي ومنهم المغتصب ومنهم الخيرة؟ خلاص ضاعت قضية ابن تيمية مع الصوفية، ده ابن تيمية بيمدح وفي نفس الحلقة تبي ابن عبد الوهاب. لا أنت ما تعرفش ابن عبد الوهاب، لا 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 إيه ده ابن عبد الوهاب بيقول وإن كنت لأكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني لا لا لا، يعني ابن عبد الوهاب ما يضره أن يعبد لا يكفره. معقول؟ يعني قضية ابن عبد الوهاب راحت، والشرك قضية ابن تيمية راحت. إذا أنت بقى تقول قصدي كده أنا قصدي أدفع طعنه بأنه يكفر، لا هو لا يسألك عن هذا. قلت هو يضل هل برأته من التكفير بينت التضليل، أم أن هذا هو بعينه؟ طيب لكن لماذا رفعت عنه التضليل ضمنا فلم تنقل عن الدعوة بن ضلل؟ وبالتالي الصوف اللي بيسمعك عمل ايه؟ الباس قال لا 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 ما شاء الله سلفية ما بعد الثورة الحمد لله وضعت الحرب أوزارها من جهة واحدة، لهذا اتصل مباشرة. انظر بقى إلى العلو، اتصل مباشرة العزمي أو العزائمي وقال لا إنما قال ابن تيمية هم صديق الأمة. تنشخ بالك، مش ظالم نفسه مقتصد وصدق بالخيرات، لا ده هم صديقوا ليه الأم، أم جاي الرابع أو الخامس أو المئة أو العشر تلاف أو اللي هيبقى إلى يوم القيامة أيضا. طب الشيخ انا عاوز اعرف الكلام في الشيخ محمد بن ضل الشعراوي، أصل الناس مختلفين. أنا عاوز يعني الكلام الفاصل. يا الله أسوأ حلقة في التاريخ. تمام. فيا ترى القول في الشعراء إيه؟ الحلقة دي موجودة مع بكري. يا ترى الشعراء إيه بقى بتاع المساجد القبورية اللي يقولوا فيها التفسير، ولا الشعراوي الصوفي، ولا الشعراوي اللي يرد على أهل السنة لما يقول لما سئل عن المساجد اللي فيها قبور، صلاة المساجد اللي فيها قبور، وإن بعض الناس يمنع قال هؤلاء أغبية، ولا الشعراوي اللي بينه وبين عقد مصالحة بينه وبين زينب. كان الجواب مضمون أن الشعراوية قمة وقاما، وليس هذا ببدع من القول جديد عليه، بل في دروسه للتفسير أول ما بدأ التفسير إذا به يبين فضل الشعراوي من غير سؤال. إذن ليس الأمر من باب المراوغة فقط، بل هو من باب الاعتقاد، لأنه كان هذا قبل الثورة في مسألة الثناء على الشعراوي في مطلع دروس التفسير. فهل السلفية تجتمع مع منهج الشعراوي؟ وهل السلفية تجتمع مع منهج الصوفية؟ وهل ابن تيمية لما قال هذا الكلام ما مراده وما قصده؟ ولمصلحة من ننفي الخلاف بين ابن تيمية وضلال الصوفية، ولمصلحة من ننفي الخلاف بين ابن عبد الوهاب وضلال الصوفية، وقال متصل وحكم بهذا، قال كأني أسمع رجل صوفي. ومنها ما في ذلك من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا، وجهلة أكثر الناس بدين المرسلين وإنشاء زرع الجاهلي. الله أكبر الله أكبر. يا الله دي مشتركتنا يا إخواني، دي مشتركتنا يا إخواني. عيب ضلال إن توصلنا التركة النقية ده، ده هو تركة ابن تيمية توصلنا، توصلنا إحنا، إحنا يا ما يمل أن نسوي شيئا نوم نبددها؟ طب على الأقل خلينا نحافظ عليه لغاية ما تعبر، لعله يأتي أئمة يرفعونها يبقى حافظنا عليها. أبددها أبددها؟ طب أسيبها زي ما هي، لا أشوهها ولا أبددها. إن كنت عاجز، إن كنت أنا عاجزا أن أدرسها وأن أبينها فلا أشوه هذه الصورة، خليني محافظ عليه، خليني مطبعها حتى كالأرض الأجادب، أمسك بس بلاش أنبت الكلى والعشب الكثير. لكن تيجي تخلي ابن تيمية مع الصوفية مثنيا بإطلاق، تيجي تخلي ابن عبد الوهاب مع الصوفية مثنيا بإطلاق، أين موقف ابن تيمية من الصوفية؟ أين موقف ابن عبد الوهاب من الصوفية؟ أين هو؟ إن قلت هذه سياسة فهذه سياسة إبليس التي يخفى معها الحق ويظهر معها الباطل ويتمكن. فالثناء على هؤلاء بحساب من؟ هذا الميراث سبحان الله يا إخواني، الله يستر، إنه في أيدينا اليوم، وهذه أيدي ضعيفة لولا فضل الله سبحانه وتعالى، وإلا من اللي يحفظ هذا لولا حفظ الله عز وجل؟ ده محتاج أئمة، ده محتاج أبو زرعة، محتاج أحمد، محتاج مالك عشان يحافظ على التراث هذا، لولا فضل الله عز وجل. والله يا إخواني في بعض طلبة العلم إذا ما جينك ميراث غد طري تبيعه بأبخس الأسماء، بل بلا ثمن، لا أقول بأبخس، لا أقول بدراهم معدودة، بل بلا ثمن، بل إنك لتدفع الثمن. ومنها انتبه
لما في هذه البدع من مصير المعروف منكرا والمنكر معروفا بينقلب الحق باطلا والباطل ينقلب حقا. وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين، اسمع بقى، وجهالة أكثر الناس بدين المرسلين وانتشاء زرع الجاهلية. أي نشاط زرع الجاهلية، أما زرع الإسلام فقد أخفيته، وأما زرع الجاهلية فقد نشطته. يا صاحب البدع، يا من تسببت في هذا. ومنها اشتملوها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل تأخير الفطور وأداء العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة، والمبادرة إلى تعجيلها، والسجود بعد السلام لغير سهو، وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل لها، إلى غير ذلك من المفاسد التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته وسلمت سريرته. يا سلام، ها؟ ما يدرك هذا إلا إيه يا رامي؟ ها؟ من استنارت بصيرته وسلمت سريرته. ما ينتفع إلا صاحب هذا الوصف، استنارت البصيرة وسلمت السريرة. احفظ، احفظ الكلمات الرائعة دي، احفظ الكلمات الرائعة. سبحان الله العظيم، شوف الجمال. ومنها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع. مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم، وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر فتحب أن تخرج من العبودية والاتباع بحسب الإمكان، كما قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: ما ترك أحد شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه، ثم هذا مظنة لغيره، فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد عليه دينه أو يكاد، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا الله، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، اللهم تقبل يا رب، اللهم لا تجعل حظنا من هذا الكلام القراء فقط، واجعل حظنا من هذا الكلام أحسن العمل. اللهم اجعل حظنا من هذا الكلام أحسن العمل، وارزقنا البصيرة في ديننا. يا أخواني، ما فيش أعلى من كده، ما في أعلى، في أعلى من هذا يا أخواني؟ ممكن تسمع الأرض كلاما أعلى من هذا؟ ممكن يكون في الكون خير من هذا؟ كم خسر العالم من خفاء السلفية الحق. اشرح كتاب يا شيخ، هو لازم الكتاب؟ وبعد 30 سنة ما تجيبه بقى الكتاب وخلاص. ايوة، خلص الكتاب. تحرك، تحرك يا رجل، خلي الكتاب يسري في عروقك يا رجل، يقظ طلابك، هاتهم، تعال يا ابني اقعد اسمع. مش الطالب يقولك يا شيخ، ابوس راسك يا شيخ عشان خاطري، الناس بيشرحوا كتب وانت قاعد، الناس بيقولوا عليك انت ما بت، نجيب لك كتاب. طب اقول لك في كتاب اسمه اعتقاد الصابوني، ايه رايك تديه اقراه وانا هقرا لك كمان ومش هسالك، ليك علي، لا هسألك ولا هحرجك، بس عشان أقول للناس إن شيخنا بيشرح برضه اعتقاد الصابوني أو بيشرح البربهاري. مش معقول كده، أصل شيخ كده سمعتك هتروح كده، شيخ ما عادش حد جاي لك، العيال الطلاب يهربوا منك والتركة هتروح.
فاحنا شيخ ودينا المدرسة اللي بدأت بالجهل هذا ينبغي أن نحافظ عليها إلى الممات. المدرسة اللي بدأت بتلحيد السلفية، المدرسة اللي بدأت بعيدة عن أسوار السلفية ينبغي أن نحافظ عليها في مواجهة السلفيين. فنعمل مادة اسمها مادة ذر الرماد، مادة ذر الرماد اللي هي يبقى كتب الخزائن القديمة نقوم نخالع ملاها حصة كده وما هياش دخلة في المجموع، واللي بيسقط فيها ما عنده دور تاني، ما لها دور تاني، دي مش من مواد الترجيح. بس يبقى عندنا ايه كالقول، لا السلفية دي روح تسري فيك، تحرك الطالب، تحرك المجتمع، لو كان الجماد ينطق لتحرك. وهذا لا يكون إلا بالارتباط بهذا، لأن دي مش مادة الشيخ، دي مش مادة الشيخ، دي مادة أمة، دي مادة وحي، هذه ليس مادة شيخ تخفيها أو تظهرها، دي أمانة غاية النصح من الشيخ للأمة هذا. وإخواني لا ثمرة في المنهج إلا ما تحول إلى قضية. شوف يا أخوان إحنا قضيتنا عشان نأكل عيالنا يا أخوان بنجوب الأرض، ساعات اللي بيكذب واللي بينام الليل على الطرقات واللي بيعرض نفسه للمخاطرات، ليه؟ يقولك عشان أجيب قرش أأكل عيالي، وقد يؤجر على هذا جزاء الله خير، بس هداية عيالك، البصيرة لك ولعيالك ولمجتمعك، بذلت فيها ايه؟ نمت على الطرقات عشانها؟ ضحيت بمالك من اجلها؟ دمعت عيناك يوما لما ضاع شيء من هذا الميراث؟ لكن طالب راح من عندي تقوم الدنيا وما تقعد، ولابد نحارب. اصل الطريقة بتروحوا عند فلان، اصل مش يعني مش طريقة السلف، ما صح مش طريقة السلف بتوعك، انما طريقة السلف الحقيقية فين هي؟ او اي شيء وخلاص. فالمنهج سبحان الله العظيم يعني روح، كذلك أوحينا إليك روح من أمرنا، فإذا اعتقدنا أن المنهج هو الوحي إذن هو الروح. ولقد أسمعت من ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادى. شوف من 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 مخاطر ومحاذير البدعة، فيها مسارقة الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط المستقيم. أصلا الطبع بتميل لنوع من التمرد، فإذا أنت لم تجمعها بالاتباع انفلتت، هي تريد كده، هي تريد، فأنت قف. وإذا أدمت الوقوف عندها وأدمت تهذيبها صارت الاستقامة سجية لها، وصارت المخالفة غريبة على جسمها. فإذا دخلت الذرة التي لا ترى إلا بالميكروسكوب تغير البدن وتداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، جسم غريب دخل ولو لم يرى بالعين المجردة. وإن المؤمن ليبصر في عينيه الإيه؟ القدر أقل شيء ويعتبر ضخم. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. أدركت 30 من أصحابه كلهم يخشى النفاق على نفسه. ومنها ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب المفاسد التي توجد في كلا النوعين المحدثين، النوع الذي فيه مشابهة ونوع الذي لا مشابهة فيه، والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقرير سبحان الله العظيم.
نفس طويل شيخ الإسلام، نفس عميق، نفس بعدد أنفاس كثيرة من ملايين الناس. والكلام في ذم البدع لما كان مقررا في غير هذا الموضع لم نطل النفس في تقريره، بل نذكر بعض أعيان هذه المواسم. طب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله، أنا يعني أنا ناوي أعطي ساعة في الدرسين عشان نستريح شوية قبل درس مركز بدر، لكن شيخ الإسلام يعني ما يسيبناش أبدا. إن شاء الله اليوم دورة مركز بدر من صلاة الظهر إن شاء الله، في رسالة لشيخ الإسلام وهي مسائل أهل الرحبة، مسائل أهل الرحبة، عدة مسائل سئل شيخ الإسلام عنها من أهل الرحبة، وهي مسائل مهمة جدا إن شاء الله تكون في مركز بدر بإذن الله.